الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كنا بصدد التأمل والتدقيق في الروايات التي جاء فيها التعبير بزوال الحمرة لنجد أنها بالإضافة إلى صحة أو عدم صحة السند، هل أنها تدل على ضرورة ذهاب الحمرة المشرقية إلى حد قمة الرأس كما هو القول الأشهر حسب ما ذكره السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه أو لا تدل؟ وإلى حد الآن لم نجد من الروايات ما تتم دلالتها على هذا القول. يبدو أن باقي الروايات أيضا بنفس المثابة. وصلنا أظنه إلى رواية رقم 9 قرأناها بالأمس، أما الرواية رقم 10 في الباب في باب السادس عشر في الباب السادس عشر من أبواب المواقيت، وعنه عن أحمد بن الحسن عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام. هذا السند ضعفه السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بسبب علي بن يعقوب. علي بن يعقوب يقول بأنه يراد يقصد به علي بن يعقوب الهاشمي، هناك أيضا آخرون بهذا الاسم، ولكن عندما يأتي بدون قيد فيبدو أنه ينصرف إلى الهاشمي وهو مجهول، لم يذكر في لسان الرجاليين بتضعيف أو توثيق أبدا، فإذا السند غير تام. وأما متن الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال إنما أمرت أبا الخطاب أن يصلي المغرب حين زالت الحمرة من مطلع الشمس، فجعل هو الحمرة التي من قبل المغرب، وكان يصلي حين يغيب الشفق. هذا أبو الخطاب رجل هم قيل أنه خرج بشأنه اللعن من الإمام حسن من أحد الأئمة عليهم الصلاة والسلام، ورجل مو يبدو أنه ما ممدوح أو ما موثوق، المهم رجل غير جيد، لكن خب كان بنحو من الأنحاء يبدو أنه كان يحسب نفسه من أتباع أهل البيت، ولكن الإمام قاعد يشكو عنه في هذه الرواية، قاعد يشكو عنه، يقول أنا أمرته بأن يصلي المغرب عند زوال الحمرة من مطلع الشمس، هو أخذ كلامي بالحمرة من مغرب الشمس، قاعد يأخر صلاته إلى حين زوال الشفق، يقصد يبدو يقصد بالشفق الحمرة المغربية التي يتأخر زوالها كثيرا، لعله ساعة ساعة ونص يتأخر زوال الحمرة المغربية من موضع غروب الشمس، يأخر صلاة المغرب إلى حين غروب هذه الحمرة. فالإمام قاعد يعاتب، طبعا هو مو مقابلا يعني للآخرين، يشكو عنه للآخرين، يقول إنما أمرت أبا الخطاب أن يصلي المغرب حين زالت الحمرة من مطلع الشمس، فجعل هو الحمرة التي من قبل المغرب، وكان يصلي حين يغيب الشفق. هذه الرواية حالها حال جملة من الروايات السابقة، وإذ قد يقال بأن هو مطلع الشمس يعني زوال الحمرة من كل المسافة إلى القمة، والجواب نفس الجواب السابق. السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه يفسر المطلع بموضع طلوع الشمس، النقطة الملاصقة للأرض، ونحن قلنا بأنه لا، فد مسافة مقدار متر مترين عن ما يعلو نقطة الاتصال بالأرض، هذا كله يعتبر مطلع الشمس. يعني غاية ما تدل هذه الرواية تدل على زوال الحمرة بهذا المقدار، لا إلى القمة كما يقوله القول الأشهر حسب تعبير السيد الخوئي. إذن فلا دلالة أيضا في هذه الرواية على ضرورة زوال الحمرة إلى قمة الرأس. بلي. الحديث رقم 11، هذا قلنا بأنه نفس الحديث الأول، قلنا الحديث الأول والسابع والحادي عشر كلها متحدة، والراوي المباشر وقبل المباشر أيضا مشتركان في كل هذه النقولات الثلاثة، والمتن متقارب جدا، مما يحصل به الاطمئنان بأن واقع هذه الروايات الثلاث بل متحد. كان الإشكال السندي في سند هذه الرواية القاسم بن عروة، ولكن نحن صححنا سند هذه الرواية بكون القاسم بن عروة ممن يروي عنه بعض الثلاثة، فسند هذا الحديث عندنا تام، لكن عند السيد الخوئي غير تام. وأما الراوي المباشر بريد بن معاوية هذا ممدوح، فالسيد الخوئي يصحح بسبب كونه ممدوحا، ولكن احنا نصحح بريد بن معاوية بسبب رواية اثنين من الثلاثة، ابن أبي عمير وصفوان، كلاهما يرويان عن بريد بن معاوية. إذن فسند هذا الحديث تام عندنا بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن فضال عن القاسم بن عروة عن بريد عن أحدهما. هنا كان عن الإمام الباقر في الحديث الأول رقم واحد ورقم سبعة عن أبي جعفر عليه السلام، رقم سبعة أيضا سمعت أبا جعفر عليه السلام، ولكن هنا يقول عن أحدهما عليهما السلام قال إذا غابت الحمرة من المشرق. هنا هم تعبيره يشبه تعبير الوارد في الرقم واحد من المشرق، مو ناحية المشرق، في رقم سبعة كان تعبير ناحية المشرق، هنا في رقم الحديث واحد ورقم الحديث 11 التعبير من المشرق، فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها. طبعا ذكرت هناك بأن المراد بأنه غابت الشمس من شرق الأرض وغربها يعني بحسب رؤية هذا الرجل في المكان الذي هو فيه، لا أنه كل الناس في كل البلدان قد غابت عنهم الشمس، هذا ما معقول أن يكون المراد أنه غابت الشمس من شرق الأرض وغربها من المدن، كل المدن كل البلاد، ما هذا ما معقول، ولكن المراد بحسب رؤية هذا الرجل في المكان الذي هو فيه بعد ماكو شمس في الشرق والغرب، بعد ماكو شمس ما تظل شمس في شرق الأرض وغربها بحسب ما يمكن رؤيته للمكان الذي هو فيه، للمكان الذي المصلي يريد أن يصلي فيه. فإذا غابت الحمرة حسب التعبير غابت الحمرة من المشرق، هنا الجواب نفس الجواب السابق من أنه غياب الحمرة من المشرق لا يعني غياب الحمرة من المشرق إلى قمة الرأس إلى موضع دائرة نصف النهار، ليس هذا مدلولا لهذه الرواية، بل من المشرق إما ما يقوله سيد الخوئي، يعني من نقطة اتصال الأفق بالأرض موضع الشروق، أو ما نحن رجحنا من أنه يشمل مقدار متر مترين مما فوق ذلك. الرواية الثانية عشر، وعنه عن عبد الله بن جبلة عن علي بن الحارث عن بكار عن محمد بن شريح عن أبي عبد الله عليه السلام. هذا السند ناقش فيه السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بشخصين، علي بن الحارث وبكار، يقول كلاهما لم تثبت ثقته، ولأن الأول مجهول والثاني لم يوثق. الظاهر أن الفرق بين مصطلح مجهول ومصطلح لم يوثق أنه مجهول يقصد به من لم يذكر له اسم في كتب الرجال، في الأصول الرجالية، في الأصول الرجالية أصلا لم يذكرون اسمه، ما ذاكرين، وإن كان هو من الرواة في كتب الحديث جاي اسمه، في كتب الحديث، في التهذيب غير التهذيب من كتب الحديث عند الروايات، ولكن في الأصول الرجالية ما ذاكري، فهذا يصير مجهول. وطبعا هذا لا يعتمد عليه، لأن المجهول لا يثبت وثاقته. وأما الثاني اللي يقول عنه سيد الخوئي لم تثبت وثاقته، هذا علي بن الحارث مجهول وبكار لم يوثق. لم يوثق يعني أنه ذاكرين اسمه في الأصول الرجالية، اسمه مذكور ولكن بدون توثيق، ماكو توثيق إلى ما موثقي. وعليه فهذا السند بل لا يعتمد عليه. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن وقت المغرب فقال إذا تغيرت الحمرة في الأفق وذهبت الصفرة وقبل أن تشتبك النجوم. فمن يستدل بهذه الرواية يفسر قول الإمام بأنه إذا تغيرت الحمرة في الأفق وذهبت الصفرة وقبل أن تشتبك النجوم، يفسر هذه العبارات الثلاثة لعله من حيث المجموع أو كل واحدة من هذه العبارات الثلاثة، جمل الثلاثة، في أن المراد هو ذهاب الحمرة المشرقية إلى قمة الرأس. بينما هذا هم أيضا قابل للنقاش بأنه شيء من هذه الجمل الثلاث لا دلالة فيها على هذا المعنى، لا قوله تغيرت الحمرة ولا قوله تغيرت الحمرة من الأفق أو في الأفق حسب التعبير، ولا قوله وذهبت الصفرة، ولا قوله قبل أن تشتبك النجوم. أما تغيرت الحمرة حسب غير واضح أن المراد بتغير الحمرة يعني زوال الحمرة أو تحول الحمرة من موضع أسفل إلى موضع أعلى، لعل المراد تغير المكاني، وإلا لو يقصد الزوال خب يقول زوال. التغير لعل هو ظاهر في التغير المكاني، يعني أن الحمرة صعدت من موضع الأصلي، من موضع المشرق، الحمرة صعدت تغير مكانها. إذا تغيرت الحمرة، خب هذا ما معنى أنه يوصل إلى قمة الرأس، ما فيه دلالة على الوصول إلى قمة الرأس، بل إذا تغيرت الحمرة في الأفق وذهبت الصفرة. الصفرة يبدو أنه في كل موضع، في كل نقطة تنسحب عنها الحمرة، أولا الحمرة تضعف تتحول إلى صفرة، ثم الصفرة هم تزول. فيقول أنه مو بس الحمرة تغير مكانها، بل الصفرة التي تظل هم لازم تزول. ها هذا هم لا يعني أنه إلى قمة الرأس، ما فيه دلالة إلى قمة. إذا تغيرت الحمرة في الأفق وذهبت الصفرة وقبل أن تشتبك النجوم، اشتباك النجوم عادة يتأخر حتى عن وصول الحمرة إلى قمة الرأس. فهذا قبل أن تشتبك النجوم بكم من المدة؟ مجملة هاي الجملة، هاي العبارة فيها إجمال، قبل أن تشتبك. ولكن إيش قد قبل ذلك؟ هل أن قبل ذلك بقليل أو قبل ذلك بكثير؟ إيش قد شنو؟ ما معلوم. إجمالا قبل ذلك، خب كما أن وصول الحمرة إلى القمة أو زوالها إلى القمة قبل الاشتباك، زوالها عن موضع المشرق هم أيضا قبل الاشتباك، اثنين قبل الاشتباك. ما معلوم يا هو المراد، ما معلوم يكون المراد هو ذهاب الحمرة إلى حد القمة، هم ذهاب القمة ذهاب الحمرة إلى قبل إلى قمة الرأس يصدق عليه قبل اشتباك النجوم، وهم ذهاب الحمرة عن موضع المشرق أو من بمقدار مثلا متر مترين ما فوق المشرق هم أيضا يصدق عليه أنه قبل الاشتباك، قبل اشتباك النجوم. إذن هذه الرواية أيضا حالها حال الروايات السابقة في عدم دلالتها على هذا الرأي. الحديث رقم 13، وعنه عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام. بلي هذه الرواية يبدو صحيحة السند، والمراد بيعقوب بن شعيب أكو كأنما شخص آخر أيضا باسم يعقوب بن شعيب، ولكنه يبدو ينصرف عند الإطلاق، ينصرف إلى حفيد ميثم التمار، يعقوب ابن شعيب ابن ميثم ابن يحيى التمار. فهذا الرجل هذا يعقوب هذا حفيد ميثم التمار، وهو ثقة لعله عادل يعني، وثقه الرجاليون. فإذا الرواية تامة السند، صحيحة السند، ولكن من حيث الدلالة حالها حال الروايات السابقة. قال لي يعني قال لي الإمام الصادق أبو عبد الله عليه السلام، مسوا بالمغرب بلي قليلا فإن الشمس تغيب من عندكم قبل أن تغيب من عندنا. طبعا هذه العبارة بظاهرها الأولي لا يمكن أن يقصد بها الوجوب، الظاهر الأولي أنه الأماكن التي يختلف فيها غروب الشمس، فالموضع الذي يتأخر فيه غروب الشمس لازم يصبرون إلى أن يغيب الشمس حتى من المواضع الأخرى. هذا ما معقول، لأن من المسلم أن غروب الشمس في كل بلدين بحسبه، ما معقول أنه في البلاد التي يتأخر فيها غروب الشمس لازم يصبرون يمسون تعبير حسب تعبير يعني يأخرون المغرب إلى المساء أكثر، يصبرون إلى المساء إلى صوب المساء أكثر، إلى حد تغرب الشمس حتى في البلاد الأخرى. هذا ما معقول أن يكون هذا هو المراد الحقيقي لهذه الرواية. إذن فما المراد بهذه الرواية؟ المراد بهذه الرواية أحد أمرين، إما يقصد تأخير الغروب بسبب موانع طبيعية كمثلا الأطلال والبناء والبيوت والعمارات وما شابه، أو الجبل بناء على
الرواية السابقة الجبل،
أو الجبل مو أكو. بعض الروايات يقول الجبل ماكو يعني إذا غاب الشمس حتى لو خلف الجبل ما بإشكال. هسه راح نجي إلى رواياتنا هذا القبيل أنه لا يجب الصعود على الجبل، بل هذا راح نوصل له إن شاء الله. على كل حال، فإما أن المراد هو أن الأفق كانت متساوية في واقعها، ولكن في مكان هذا المخاطب، مخاطب الإمام الذي يقول له بأنه مسوا في المغرب، بلي عن وقت المغرب، بلي وين مسوا بالمغرب قليلا، فإن الشمس تغيب من عندكم قبل أن تغيب من عندنا. خو إما أن يكون المراد أنه وإن كان البلدان، بلد الإمام وبلد هذا المخاطب، متساويين في واقع الأفق، في واقع غروب الشمس، ولكن في بلد مخاطب الإمام هذا الراوي المباشر هذا يعقوب بن شعيب، في بلده كانت أكو موانع من قبيل العمارات والأطلال أو الجبال، لو قلنا بأن الجبال أيضا شأنها شأن الأطلال والعمارات. فيقول له الإمام بأنه إذا غابت الشمس عنكم هذا مو دليل عن غياب الحقيقي للشمس بالنسبة لكم، أكو عندكم موانع، فتغيب الشمس عندكم قبل مغيبها عندنا، مما يدل على أنه هناك موانع عن الرؤية، عن رؤية الشمس في بلد هذا الرجل. فالإمام ينبه على هذا المعنى، ينبه على أنه لازم في المقدار تأخذون احتياط في الوقت، في المقدار يتأخرون صلاة المغرب حتى يتم الغروب الحقيقي للشمس خلف هذه الموانع. هذا التفسير الأول، احتمال الأول في مراد الإمام بهذه الرواية. والاحتمال الثاني في تفسير هذه الرواية أن يكون هذا الحكم استحبابيا، بل بأن يكون الأفق مختلف، أفق بلدي هذا مخاطب هذا الرجل يختلف عن أفق بلد الإمام. هذا الرجل أنا راجعت وجدت أنه كوفي، وصفوه بالكوفي، يبدو أنه كان يعيش في الكوفة، والإمام مثلا يعيش في المدينة، فبالكوفة تغرب الشمس قبل غروبها بالمدينة، لأن الكوفة بلد الكوفة، بلدة الكوفة أقرب إلى المغرب من بلدة مدينة الرسول أو مكة، فبشكل طبيعي غروب الشمس في الكوفة يتأخر عن غروب الشمس في مكة ومدينة، في المكة والمدينة. فالإمام لعله قاعد يشير إلى هذا المعنى، أنه الكوفة أكثر غربا من المدينة والمكة، فأنتوا عدكم بالكوفة تغيب الشمس قبل، عفوا بعد أن تغيب الشمس عندنا، شنو يتأخر، شنو تعبير الرواية، فإن الشمس تغيب من عندكم قبل أن تغيب من عندنا، إذا كان أقرب إلى المغرب بالعكس راح يصير،
أقرب إلى الشرق هم أبعد إلى الشرق، كذلك هم أقرب إلى الغرب وإحنا أبعد منهم. تغرب وين تغرب؟ تغرب عن البحر الأحمر، هل معنى قياس إنه بعيد؟
يعني تغرب الشمس من مكة والمدينة قبل غروبها
على الكوفة،
من الكوفة. وإذا صار بالعكس يعني هذا الاحتمال الثاني يعني ينتفي. أنا كنت أقدر بأنه يطابق، ف فإن الشمس تغيب من عندكم قبل أن تغيب من عندنا. إذا كان الكوفة كانت الكوفة يتأخر الغياب، هذا إذن ينتفي هذا الاحتمال، فيتعين الاحتمال الأول أن يكون المراد هو إشارة إلى وجود موانع، وجود
يعني تغيب على الكوفة ثم تغيب على هذا.
لا، إذا كانت الكوفة من يعني في مغرب، في جهة مغرب المدينة، يعني يتأخر غروب الشمس عنها كلما كانت يعني الشمس تغيب في مكان مدينة قبل ما تغيب عندنا.
لا، تغيب عندنا ثم تغيب عندنا. عليك السلام ورحمة
الله. الله يحفظكم إن شاء الله.
أقرب إلى المغرب. يعني هسه في إيران والعراق.
كلما كانت المدينة، كانت البلدة شرقية، فبلي تشرق فيها الشمس.
وتغيب
أقرب، هم تشرق قبل البلاد التي في غربها، وهم تغرب قبل البلاد التي في غربها.
إيران مع العراق، يا الغيب تشرق أقرب على إيران ثم تأتي إلى العراق، كذلك المغرب تغرب على العراق ثم تغرب على إيران ثم تغرب على العراق.
إحنا الآن عندما نتجه إلى الجنوب، مكة والمدينة يا صوبنا،
يعني الجنوب
على يميننا لا على يسارنا، يعني على يمين القبلة أو على يسار القبلة؟ على يسار القبلة، على يسار، يعني أن مكة والمدينة شرقية بالنسبة لنا، وإحنا غربيين بالنسبة إلى مدينة ومكة. إذا هذا المقدار واضح له، أنه إذا وقفنا أمام الجنوب هنا في العراق، كانت المدينة والمكة على يسارنا لا على يميننا، يعني على مشرقنا لا على مغربنا، يعني هم أكثر شرقية ونحن أكثر غربية. إذا كان هكذا فالشمس تشرق وتغرب قبل أن تشرق وتغرب عندنا، هذا طبيعي. فبني فهذه الرواية بعكس هذا قاعد يقول، هذه الرواية تقول بأن هذا الرجل كان كوفيا، هذا الرجل كان كوفيا. طبعا في الرواية خبر مذكور، لكن أنا في ترجمة حياتي طلعت شفت هذا الرجل كوفي. الإمام قال يقول له تغيب الشمس من عندكم قبل أن تغيب من عندنا، يعني على خلاف ما هي القاعدة في أنه البلاد الشرقية تشرق وتغرب الشمس عندهم قبل ما تشرق وتغرب في البلاد الغربية.
إن هذا الرجل ما ساكن في الكوفة، ساكن غرب مكة.
أي لعله هذا الرجل ما كان ساكن في، وإن كان كوفيا يعني لعله يعني أصله كوفيا ما. فالمهم يتعين تفسير هذه الرواية بأن الإمام يشير إلى وجود موانع في موضع ما كان يعيش هذا الرجل. في المكان الذي كان يعيش هذا الرجل كان هناك مثلا عمارات، جبال، أطلال تمنع عن رؤيتهم للجبل، ولهذا يأمره الإمام بأن يمسي فد مقدار، يعني يأخر الصلاة فد مقدار، ويعلل بأنه أن الشمس تغيب من عندكم قبل أن تغيب من عندنا. المهم أنه بأي سبب كان أمره بالتمسية، بأي سبب كان، فهذا لا دلالة فيه على ذهاب الحمرة المشرقية إلى قمة الرأس. ذهاب هذا التمسية بقليل، هذا ما يقصد يعني مدة تؤدي إلى زوال الحمرة المشرقية إلى القمة. ثم الإمام قاعد يأمر هذا الرجل لظروف خاصة به، هو الإمام ما يمسي حسب ظاهر هذه العبارة، يعني أنت لابد عليك أن تمسي، مو إحنا. يقول أنت وضعكم وضع خاص، هسه بأي سبب إن كان هذا الوضع الخاص؟ هذا مما يدل على أنه حرة الذهاب إلى المشرقية بشكل عام ما مواجب، وإنما لسبب خاص هنا بل أمره بالتمسية، هم معلوم المقصود بالتمسية إلى حد ذهاب حمرة المشرقية إلى قمة الرأس. إذن أيضا هذه الرواية حالها حال الروايات السابقة في أنها لا دلالة لها على هذا الرأي، على الرأي القائل بضرورة ذهاب الحمرة المشرقية إلى قمة الرأس. الرواية اللي بعدها الرواية رقم 14، السند يبدو تام بنحو من الأنحاء في هذه الرواية. هذه الرواية عنه عن سليمان بن داود عن عبد الله بن وضاح. التوقف الموجود، تأمل الموجود في سند هذه الرواية في سلمان بن داود. سلمان بن داود يبدو ينصرف إلى سلمان بن داود المنقري، وأكو تعارض في توثيقه وتضعيفه، لأن النجاشي وثقه وابن الغضائر ضعفه، ولكن بما أن كتاب ابن الغضائر أساسا غير ثابت الصدور منه، وتضعيفاته هم يقال بأنه لا يمكن الاعتماد على تضعيفاته لأنه متسرع في التضعيف، فتضعيف ابن الغضائر لا يقاوم أمام التوثيق الصادر من النجاشي بشأن هذا الرجل، فهذا الرجل يمكن الاعتماد على وثاقته على بشهادة النجاشي، فالسند بالنتيجة رح يتم. لكن الدلالة أيضا حالها كحال الروايات السابقة عنه عن سليمان بن داود عن عبد الله بن وضاح قال كتبت إلى العبد الصالح، الظاهر أنه يقصد الإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام، يتوارى القرص ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا وتستتر عنا الشمس وترتفع فوق الجبل حمرة. هاي المشكلة عنده، يقول بأنه لولا هاي الحمر اللي على الجبل تبقى كل القرائن تدل على غروب الشمس. يقول أنه يتوارى القرص ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا وتستر عنا الشمس، تستر عن رؤية البصرية لأن أكو جبل عندهم، لكن يقول بأنه الشمس بعد ما نقدر نشوفها، وتستر عنا الشمس وترتفع فوق الجبل حمرة ويؤذن عندنا المؤذنون. طبعا الجو العام في ذاك العهد جو العامة، جو بني جو أهل السنة، فهؤلاء أهل السنة هم يؤذنون بل ويؤذن عندنا المؤذنون. أفأصلي حين سؤال الذي يسأله من الإمام، أفأصلي حينئذ وأفطر إن كنت صائما أو أنتظر حتى يذهب الحمرة التي فوق الجبال؟ هذا كتب هذا السؤال إلى الإمام، الإمام أجابه في رسالة جوابية، فكتب إلي أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك، أن تنتظر حتى خب جعلوا هذا شاهدا على ضرورة الصبر إلى حد ذهاب الحمرة المشرقية إلى حد قمة الرأس. وأما قوله وتأخذ بالحائطة لدينك، إذ قد واحد يعترض على الاستدلال بهذه الرواية أن هذا مجرد احتياط، هذا مو أمر وجوبي، هذا مجرد احتياط. فقال بعضهم بأن هذا الاحتياط من باب التقية الإمام، لأن الجو العام للسنة كانوا يكتفون بغياب القرص ما كانوا يصبرون حتى تذهب الحمرة. فالإمام أضاف هذه الجملة الأخيرة تقيتان، أما الحكم الأصلي مالته هو أمره بأن يصبر حتى تذهب الحمرة. أيضا هذه الرواية نقول لا دلالة فيها على وجوب ذهاب، على ضرورة ذهاب الحمرة المشرقية إلى قمة الرأس، لأن هذا في مورد الشك، هذا في مورد الشك قاعد يسأل بقرينة أنه تذهب حمرة، تظل حمرة فوق الجبل، ولعل الجبل كان من جهة غروب الشمس لا من جهة المشرق، من جهة المغرب، ولهذا سبب الشك لهذا الراوي أنه هل تحقق الغروب حقيقة أو لا. فالإمام يقول له بأنه ما دام ما متأكد عن غروب الشمس اصبر حتى تتأكد من غروب الشمس. شلون تتأكد؟ بذهاب هذه الحمرة التي تجده فوق الجبل، إذا ذهبت هذه الحمرة راح تتأكد، راح يحصل عندك يقين بأن الغروب قد حصل. فمن هذا الباب فهذا ما له علاقة بأصل الحكم بوجوب ذهاب الحمرة المشرقية حتى في غير حال الشك، لأن هؤلاء القائلون بذهاب الحمرة المشرقية يؤمنون بأنه حتى في غير حال الشك، حتى لو علمنا بغروب القرص لكن لابد وأن نصبر أكثر إلى أن تزول الحمرة المشرقية إلى حد قمة الرأس. فهذه الرواية لا دلالة فيها على ذلك. هذه آخر رواية هم تحبون نقرأها من هذه الروايات. بلي. وعنه عن ابن رباط عن جارود 15 أو إسماعيل ابن أبي سماك عن محمد ابن أبي حمزة عن جارود. هذه الرواية الراوي المباشر جارود، ولكن من الذين نقلوا عن جارود؟ أكو السند الأول عن ابن رباط عن جارود، طبعا عنه يرجع الضمير إلى حسن بن محمد بن سماعة، حسن الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن جارود. وأكو في نسخة أو أكو في نسخة، يعني هل هذان سندان بكلا السندين يصل إلى جارود، أو أكو شك أن من نقل هذه الرواية عن جارود هل هو مثلا حسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن جارود، أو إسماعيل بن أبي سماك عن محمد بن أبي حمزة عن جارود؟ فإن كانت هذه الرواية قد نقلها الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن جارود فسند تام، ولكن إذا كان قد نقلها بلي إسماعيل بن أبي سماك عن محمد بن أبي حمزة عن جارود فسند غير تام، لأن إسماعيل بن أبي سماك لم تثبت وثاقته. وهذا هم يختلف باختلاف أنه أكو هنا واو لو أو، إذا واو هذا الضعف ما يضر لأنه سندان، هم هذا السند هم أحدهما يكون تاما صحيح يكفي، مو بالضرورة يكون اثنين تام. ولكن إذا كان التعبير أو، يعني ما ندري يا سند هذا السند أو ذاك، إما هذا أو ذاك السند، إما بهذا السند نقلت لنا هذه الرواية من جارود أو بذاك السند، فإذا كان أحدهما ضعيفا النتيجة تتبع أخص مقدمته بعد ما نقدر نعتمد. فهذه الشبهة موجودة في سند هذه الرواية. بعد الوقت على وشك الانتهاء راح نكمل البحث في هذه الرواية، وثم في الروايات الأخرى بلي أي رواية ما قرأناها، يعني المتن ما قرأناها الآن بس السند، فراح نكمل إن شاء الله في الدروس القادمة. والحمد لله رب العالمين.